www.hussainiah.org.
Sallallahu aleyhi. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم ومن جاء إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه القرآن الكريم يطرح أحيانا محاكمات عقلية يراعي بها مقدار استعداد المتكلمين. طبيعي ذول اللي يكلمهم ناس وثنيين، والإنسان لما يكون مثلا بها المستوى من الإدراك والشعور يتصور أنه خشبة ذروة تنفع من دون الله، هذه الحالة قد مستوى واطئ من الإدراك. القرآن يبدأ يستعمل وياهم أدلة حسية مفتوحة شوية مكشوفة ما مو مغلقة، الأدلة الحسية يحاول يقرب بها المعنى إلى أذهانهم. يقولهم قل لمن ما في السماوات والأرض، أنتم تعتقدون أن لهؤلاء الأصنام، طيب لولا الأصنام اللي تعتقدون لهم تعتقدون بهم هم من مخلوقات الله، لأن يوم من حجر يوم من خشبة، اللي منحوت من حجر الحجر من كوكب الكوكب مخلوق لله، اللي من خشبة الخشبة من مخلوقات الله. شلون تفترضون أن المملوك مالك؟ المملوك هو شلون يكون مالك؟ يحاول أن يشحذ أذهانهم، خلي أذهانهم. لا تنسى يعني البشرية ترى إلها طفولة، مثل ما الإنسان إلى أدوار في عمره. أعتقد في الشغرة بتقول شلون إنسان في ذاك اليوم مثلا يعتقد أن صنم ينفع ويضر من دون الله. الآن أكوى ثنين، أتروح بعيد، الآن حاليا أكوى ثنين موجودين سوى ثنين سين أكوى أحد قارب لورا هاي شيء عبده. يعني مشكلة الأديان مشكلة عجيبة، يعني مشكلة العقائد مشكلة عجيبة. يعني مع تقدم البشرية، مع أن البشرية الآن تفاعلت ويا معلومات وقدرت تقطع مراحل علمية هائلة، وبعدها إلى الآن غارقة بجهلها إلى الأرقام إلى الآن، فقطعا البشرية إلها عمر إلها مراحل، مثل ما الإنسان الفرد عنده طفولة وعنده صبا وعنده مثلا شباب وعنده كهولة وشيخوخة، كذلك شعوب هكذا ذولا كانوا يصرون أن الصنم ينفع ويضر. القرآن يقولهم لا، صنم مخلوق لله. زين أنا ما يهمني هالجانب، يهمني تعبير القرآن الكريم قل لله، ها قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. طيب هذه اللام لام ملكية، قل لله. طيب احنا ملكيتنا بأي معنى؟ الآن مو احنا ندعي ان عندنا ملكية، يعني مثلا انا اقول هذا البيت ملكي، انت تقول هذا البيت ملكي، هاي السيارة الي، هاي النقود الي، هاي الاموال الي، ها طيب كيف اذا كان ما في السماوات والارض لله، شلون تجتمع ملكيتان على مملوك واحد؟ يصير الملكية صفة اعتبارية تطرد غيرها، يعني من قبيل، شلون اقرب لك المعنى؟ نفرض هالجسم هذا الحائط الاصفر، الان لما تحط عليه لون اخر يروح الاصفرار، يروح اللون ياخذ مكانه. كذلك الملكية صفة اعتبارية، الصفة الاعتبارية اذا كانت لله الملكية، طيب كيف اجي انا ويجون الناس مثلا يقول هذا ملكي وهذا الي وهذا انا ملكه وهذا عائد الي، كيف باي معنى؟ هذا الواقع بحث الملكية، اولا هي مصدرها شنو؟ يعني حق الملكية منين اجى للانسان؟ شنو اللي يطل الانسان حق الملكية؟ يعني كيف صار ان حق ملكية الان؟ باي معنى؟ منين اجانا حق الملكية؟ هل هو حق طبيعي ام هو حق اجتماعي؟ هذا ان شاء الله قد يسكر لنا في الفرصة يمكن بحثة، لانه يبقى على الموضوع اذا بحثناه. لكن اللي اريد اقول ان الملكية عندنا نوعين، اكو ملكية اعتبارية واكو ملكية واقعية. الملكية الاعتبارية هاي العلاقة اللي تصير بينك وبين المملوك، يعني علاقة اضافة، اقول هالزولية الي، هذه اضيف هالزولية الى ملكي، هالعلاقة هذه نسميها ملكية. زين، هذه ملكية اعتبارية. كيف يعني اعتبارية؟ يعني الله عز وجل قدرني على ان اشتغل واشتري هالمادة الى ملكي، والا ما عندي بها ملكية حقيقية. ليش ما عندي بها ملكية حقيقية؟ لان مو انا خلقتها، مو انا كونتها، لا انا خلقت القطن ولا خلقت الصوف ولا خلقت المواد اللي قدرت تعمل في التحويل، يعني بالصناعات التحويلية. الان المادة الخام نطلعها من الارض نخضعها الى صناعات تحويلية، الصناعات التحويلية طبعا مو انا اللي خالق المادة مالها، لا انا خالق الحديد ولا خالق مثلا الزيت ولا خالق كل هالمادة الخام الى سلعة وخلت بها قابلية للاشباع، مو بس هاي، ما انا خلقت قابلية الاشباع ايضا، مو انا خلقتها. وتنبه لي شنو قابلية الاشباع؟ مثلا انا اعطش الان، من اعطش اشرب ماء، الماء يطفي عطشي، من اللي وضع الخاصية هاي، خاصية الاشباع بالماء اللي خلاه يروي عطشي؟ زين، وهو الفرق بين المدارس الروحية والمدارس المادية. شوف ترى انا اقدر احكي لك على المختار واقدر احكي لك قصة خرافية واقدر اصفط لك حكي، لكن اذا احاول اسايرك بافكار شوية ارجو ان تستوعبها، يعني من تقوم على الاقل عندك شوية محصل، يعني مو حق قصة، اقدر اقرأ القصة وانزل سايرني شوية بها الافكار، لان يهمنك في محاوراتك كفرد مسلم مثلا، في اجتماعاتك بطبقات مختلفة. المهم خلنا نرجع لصلب الموضوع، قابلية الاشباع هذه اللي موجودة، اللي الله عز وجل وضعها، خواص الاشياء اللي يسموها الاقتصاديين القيمة الاستعمالية. نبه لي، العباء لها قيمة استعمالية، اني البسها تخليني متجمل بين الناس وتدفيني، الماء بقابلية اشباع في نفس الوقت، مو بس قابلية الاشباع بالسلعة، قابلية الاستفادة والانتفاع عندي وعندك. يعني احيانا السلعة احيانا السلعة بها قابلية اشباع، لكن المنتفع ما عنده قابلية انتفاع. كيف يعني؟ الان اللي يذوق الموسيقى، اما اذا اطرش يذوقها ما عنده قابلية انتفاع. اللي يذوق الطعم بالحلب، اللي عنده غدد، نعم، لعابية خاصة، واللي عنده قابلية تذوق، مو يقول أبو الطيب المتنبي: ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا ما عنده انتفاع، قابلية انتفاع، زين منو خلقهم؟ قابلية الانتفاع قابلية الإشباع. طبعا لاني انا مو خالقهن، لاني الله عز وجل خالقهن، لذلك انا ملكيتي للشيء ما اقدر اسميها ملكية حقيقية ابدا، ملكية اعتبارية، يعني الله عز وجل خلق هالاشياء ومكنني وقال لي انا امنحك استعداد لان تتملك. من لطف الله عز وجل اضاف هالاشياء الي والغيري، والا الواقع ما عندي بيها ملكية حقيقية ابدا. الملكية الحقيقية علما لله عز وجل، هو الخالق، هو الذي يرث الارض ومن عليها، نبه لجين بجميع ما فيها، الله عز وجل هو خالقها هو مبدعها، تعود اليه. والا انت تلاحظ يعني الان اعتقد المسألة بدرجة من البساطة لا تحتاج الى امعان ولا الى تفكير، ان الواحد من عندنا يخرج من هذه الحياة وهو لا يمتلك شيئا ابدا اطلاقا. لان اذا واضع قابلية الانتفاع هو الخالق، واضع قابلية الاشباع هو الخالق، اما انا وانت فملكيتنا اعتبارية جعلية. هاي ليش وقت تلحقنا الملكية؟ الملكية هاي تلحقنا الى مرض الموت بس، يعني اذا ما انتقلت بناقل من النواقل، يعني مرة الانسان ينقل الملكية بناقل، كيف يعني يبيعها عند حاجة باعها او وهبها، هذا يعتبر ناقل شرعي. مرة لا والله عنده، هاي اللي وين تلحقه؟ هذه الملكية تلحقه الى مرض الموت. مو بس هي، الفت نظرك تكو اكو ملكيات اذن ايجن بعد الموت لكن اسبابهن قبل الموت، مثل ايش؟ مثلا انا طلعت برا صياد، طلعت للبحر انصبت لي شبك، وخرت عن اجيت لاهلي مثل زين، شبك صار بي سمك، من اللي سبب صيد السمك؟ انا سببته، انا املك هذا الي، هذا في ملكيتي، وإن كان أنا متت انسلبت مني الملكية، لكن أسباب الصيد أنا أعددتها قبل موتي. واحد لا سمح الله انجرح ثم مات، الدية مال الجرح يملكها، لأن حس سبب الملكية كان قبل موته. أكو ملكيات من هالنوع، بس هاي كلها توصل للإنسان لوين؟ يعني وين توصله؟ توصله إلى أن يتمرض مرض الموت. خلاص بعد تصرفاته كلها تتوقف بعد، ما نقدر في مرض الموت ما نقدر الواقع في مرض الموت ان نمضي تصرف هذا الانسان بعد، لان هذا وصل الى درجة فقدان القدرة على فهم المصلحة، تصرفاته بعد ما تصبح منوطة بالمصلحة، ما اقدر اعتبرها تصرفات شرعية. ولهذا اذا وصى بشيء، اذا هذا الشيء اللي وصى به اقل من الثلث ما يخالف، اذا زايد من الثلث لا يتوقف على اجازة الورثة، بعد ما ممكن نخليه يتصرف بامواله. ذاك الوقت هو يتلفت، شوف ذهبات جامعهن، كم فلس جامعهن، عنده قضايا لامها من حلال ومن حرام، ويفكر ان راح يروح عنه راح تنتزع من عنده غصبا عليه، شاء ام ابى اخذت من بين انامله، وهو يتلفت اليها يمينا وشمالا، يطلع منها لا يحمل شيئا منها قط ابدا. وهذه هي الواقع، هذه يعني الغصة او الاسى او الاسف. بس انا اكد لك الانسان شوية ينسى، الانسان في قابلية النسيان، والا لو يتذكر ذني، من يتذكرهن لو على ذني، ذني يعني صدقني ذني ذوبا شحمة ولحمة مو بس شحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله لو تعلم البهائم، لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما اكلتم من لحومها سمينا. يقول هاي البهيمة لو عندها احساس بالموت ما اعتقد ما تاكلون من عندها شوية لحم سمين ابد. تضعف تهزل تفكيري يقودها الى الهزال. لكن النعمة اللي عد الانسان ان ينسى يودع لواحد يوصله يذبه ويرجع يقول وعلى مات يعني لابد عنده سبب مات. انا الحمد لله ما عندي هذا السبب ما بيه شيء. قال عنده سبب ومات. ها هذا طبعا حب الذات يوحي له ما بشك ان الانسان يحب ذاته وحب الذات يولد له اللون من التبرير. والا هو الواقع واذا حملت الى القبور جنازة اعلم بانك بعدها محمود. مو ذاك يقول نؤمل ان يطول بنا السواء ونطمع بالبقاء ولا بقاء ونضحك آمنين ولو عقلنا لحق لنا التغاب والبكاء. خرجنا للوجود وكل شيء له بدء لعمرك وانتهاء. نودع كل آونة حبيبا يعز على مفارقه السواء. متى تصفو لنا الدنيا فنصفو ونحن كما ترى طين وماء. إذن الملكية الله عز وجل يريد يبرهن لنا ترى انتوا هذا اللي تتصوروه ملكية ترى الواقع مو ملكية. يعني المسألة فترة الفترة الله عز وجل يمكنكم بها من الانتفاع بأعيان الموجودات. لأنه أأكد لك لو ما الله عز وجل يبقى الإنسان القابلية على الاستثمار قد يدعي الألوهية. لكن هذا لما يدعي الألوهية الله عز وجل يسلب من عند الشعور يسلب من عند الشعور بالإشباع. متنبه للقصة لو لا؟ قال أضرب لك مثل. مؤرخين يقولون أن معاوية كان يحطون الطعام قدامه يأكل الرجل يأكل يأكل إلى أن يخلص. يقول له للغلام احمل والله لقد ملت أسناني وما شبعت. نبالي يعني تصور هذا سلب من عنده لذة الشعور انسلبت من عنده بالطعام. نبالي زين ليه هذا شلون انتقام؟ يعني لون من الانتقام عجيب. تأكد أن لون من الانتقام غريب أن الإنسان بعد ما يجد لذة. وألفت نظرك ترى الدنيا إذا كثرت يفقد الإنسان الإحساس بها بالإشباع. هاي النقطة يعرضوا لها وين الاقتصاديين؟ يعرضوا لها في بحث نظرية القيمة. يعني مثلا أنا أجي من منطقة ثلجية دنيا باردة موت برد الكان وما اخذني البرد القى لي واحد مسوي له قوري شاي جيد الاستكان الاول من الشاي مستعد ادفع بي دينار زين من اشرب الثاني يجوز ادفع لي نص دينار ثالث تهبط قيمته الى الدرهم رابع بعد يجوز ما ادفع بي الا العشر الفلوس العاديه. ليش؟ درجه الاشباع خفت. انت تشوف هذا اللي ياكل من تعبه يوميا وياكل من عرقه تدري الخبزه شكد لذيذه عنده خصوص إلى عرف أن هالخبزة هذه تعبان بها محدودة هي على قدره. أما هذا إذا إجا ولقى الفاكهة مذبوبة هنا وهناك 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 أصلا فقد لذة بالطعام كله. بل الفلوس مشتين ما طول هذا مثلا عنده بجيبه إذا مر بالسوق اشتهى حاجة يقدر يشتريها يقدر يقعد لبيت. ما حد يقول لواحد مثلا اطلع من بيتي مو ايجار. ثلاث مرات يقدر يداوي روحه يقدر يعلم اولاده هالمقدار اذا الكفاية هذا هالمقدار الى هنا شيء جميل. اذا زادا وحقت يفقد الانسان بها اللذة بالشعور ابدا يفقد بها اللذة وتتحول الى وباء. مو يعني تتصور ان تقول ان اللي صار عنده فلوس وايد خلي الابن بالقاع لا موج. يا الله عز وجل يريد عندنا ان نعمر الارض وهي الأمان نستثمر بها. لكن البائل يريد يبين لنا حقارة الدنيا. وضع هالخاصية بالأموال وضع عندي قابلية انتفاع وضع قابلية إشباع بالأموال إلى حد معين حتى لا نبعد نأله الذهب. مو أكو بعض الناس أكداش من الذهب وأكداش من الفضة وجمع هذا الى هذا الى هذا الى هذا، وتعال لي يقول له يا اخي، يا اخي اكو انسانية معذبة، يا اخي اكو بشر يدور الرغيف ما يلقاه، شو يا معود اعطي ما حق الله ما تلقاه، ما يحتاج اطلاقا. انا اتخطر تمرض قيس ابن سعد رضوان الله عليه، قيس ابن سعد لما تمرض انتظر الناس يعودوه ما حد اجى لي عادة، سأل قال مالي لا ارى الناس، قالوا لي يستخون منك التمام، خلي واحد ما يلك عليه جميل، والناس في ايام ضائقة، في ايام الضائقة هذولة يخجلون يطبون عليه. قال قبح الله اموالا تحجب عني اخواني، امر مناديا نادى من كان لقيش في ذمته اموال فذمته بريئة، فازدحم عليه الناس عشاء حتى كسروا عتبة بيته. يتنبه التعبير، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني يحسن الانفاق بالحالات الثانوية، الانفاق يحسن بس بشرط يكون لوجه الله، مو يصير الانفاق للأبهة او للمكاثرة. الفت نظرك، اكو عندنا يسموها العقائر، الحديث النبوي ينهى يقول اياكم وعقائر الاعراب. شنو هي العقائر؟ انا احكي لك قصتها. العقائر ذولا كانوا اذا يريد يفتخر يعقر العقيرة، موري القالة يطلع لناقة يعقرها ويذبحوها يوزعون لحمها، يجي اذا واحد شيخ قباله يعقر عقيرتين، هذا يعقر ثلاثة، ذاك يعقر اربعة، ويظلون يتعايون الى ان واحد يوقع الاخر، اذا وقع بعد ما حد يقدر يلحقه قالوا له انت الكريم. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دمى. حتى صارت حادثة في ايام الامام ابن الرومين سلام الله عليه، همام ابو الفرزدق والد الفرزدق الشاعر، صارت مجاعة، همام بره عقر لقومه ناقة، واحدة من نياقة عقرها، سووا عليها ثريد ولحم وقاموا يوزعون جفان باعتبار الناس جوعانة يوزعوها، ودوا جفنة الى واحد من بني رياح، وثيل او سحيم ابن وثيل، ودوا له جفنة، لما جابوا له جفنة استنكر، قال انا شنو بحاجة الى طعام غالب، كفاءها ذبها بالقعر، نحر جزور. اليوم الثاني نحر همام جزورين، نحر هذا جزورين، اليوم الثالث نحر همام ثلاثة، نحر سحيم ثلاثة، اليوم الرابع نحر أربعة، سحيم نحر أربعة، باليوم الخامس غالب طرح له 100 ناقة نحرها. لما نحرها وصل الخبر إلى سحيم، ما سوى شيء سكت، دخلوا عليه جماعته قالوا له استخجلتنا فضحتنا بين العرب، قالوا ما الخبر؟ قالوا له يا ريتك مسوي مثل ما سوى غالب، واحنا مستعدين بدال الناقه نعطيك ناقتين، اجمع لك احنا عشيرتك ونجمع لك. فلما سمع الحشاية الشكل قام امر ب 300 ناقه ذبحت، جابوا لحومها، اجوا الجماعه يستفتون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، طبوا للكوفه قالوا له يا أمير المؤمنين القضية هكذا، قال لهم هذا شيء أهل به لغير الله، هذا شيء أهل به لغير الله، هذا مو طعام لله أبدا. فشالوه يقولون اللحم ذبوه بالكناشة مال الكوفة، أكلته الكلاب والحيوانات، بلي لأن هذا محرم، النبي نهى عن هذه العقائر لأن هذه عقائر محرمة مال خيلاء. خطر الأشعث بن قيس لما تزوج أم فروة أخت الخليفة الأول، طلع وين ما يلقى له ناقة يعقرها يعقرها ويدفع ثمنها، هاي عقائر الفخر، هاي أهل بها لغير الله. يؤسفني سمعت حكاية عن كم واحد يوم العاشر مثلا ما يشتهون يأكلون من طعام الحسين، ليش؟ يقول هذا أهل به لغير الله. أنا لما أجي أريد أسوي طعام لسيد شباب أهل الجنة، أنا أولا لما أذبح الذبيحة كمسلم أستقبل القبلة أقول بسم الله. هو الإهلال هذا، هو الإهلال هو هذا. شنو معنى الإهلال؟ وإلا به يعني سابقا يجيب الفاظ اسمه الصنم. الإهلال رفع الصوت، هذا هو. لما أقول الله أكبر أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه إلى القبلة وأذبحها، وبعدين طعام أقدم للناس، وعلي شنو أسماء أو بتعبير آخر أتقرب به إلى الله عز وجل صدقة عن أهل البيت. هذا شنو اللي بيهل لغير الله؟ ليش يا أخي؟ والله مع الأسف ما أدري ليش. يعني كل لازم الزمن كلما يتقدم ينورنا، يفتح بصائرنا، يقضي على الأصنام اللي تعيش في نفوسنا. المفروض إحنا مسلمين، المفروض القرآن يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أي من بركات أهل البيت أنا للتقرب إلى الله بأن أتصدق عنهم. هي شنو لما أقول هاي ذبيحة للحسين؟ شنو يتصدق بها عن الإمام للفقراء؟ شنو الفرق بين أن أكل منها الذبيحة أو أكل من الذبيحة اللي تنحر لله هدي تساق؟ مو هي كلها في صراط الله، كلها في جهة الله عز وجل. وبعدين هذا أمر مشروع، مسلمين كانوا يذبحون ذبائح يتصدقون بها عن أنفسهم. أنا الآن اللي يحب من عندكم الآن على العقائق والنحائر، والله أخي كانت صدورنا أوسع. شنو رأيك بتلميذ ابن تيمية ابن قيم الجوزية عملاق هذا الرجل؟ شوف تحفة المودود بأحكام المولود، شوف الطعام اللي ينحر من أجل الإنسان صدقة والناس تأكل من عنده، يستحب أن تأكل من عنده. هذه آراء الفقهاء، صدورنا كانت واسعة، صار بينا الآن شكل انحراف يوم على يوم عن أهل البيت. من هم أهل البيت؟ أهل البيت من هم؟ أهل البيت حملة القرآن، أهل البيت الامتداد الطبيعي للرسول. على أي حال عود للموضوع. زين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. شنو معنى كتب على نفسه الرحمة؟ بعضهم يقول فرض الله عز وجل من باب التفضل على نفسه أن يرحم عباده على جميع ما يصدر منهم. الباري عز وجل رحمته تسبق غضبه، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء. الواقع رحمة الله عز وجل تسع كل شيء. يكتب الباري على نفسه الرحمة، يعني اذا نريد نبدل العبارة، يعني مقاييسه مو مثل مقاييسنا. يعني انا الان واحد يشتمني، اذا شتمني ماي ما اطيخ، اموت من العطش. اكو ناس يقعدون من الصبح مو بس يشتم الباري، لا اصلا يشلع وجوده نهائيا، ما يعترف بوجوده. ومع ذلك الله عز وجل لا يقطع عنا الماء، ولا يقطع عنا الطعام، ولا يقطع عنا العافية. ودائما على جميع فعال العبد الله تبارك وتعالى يقابل الفعال بكثير من الرحمة. يعني رحمته تسع الدنيا والآخرة. والروايات تقول أن هاي الرحمة الموجودة بالدنيا، الله خلق 100 رحمة، وحدها يذهب بالأرض يرحم بها الأبو ابنه، ويرحم بها الأخ أخوه، ويتعاطفون بها الناس ويترحمون. وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. ففي شك الله تبارك وتعالى هو ذاته الكريمة، ذاته هي محض العطاء، مبدأ الفير. جه هذا رأي. بعد من مظاهر الرحمة، يعني من مظاهر رحمة الله عز وجل أن الله يفي بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. نبه لها النقطة. القرآن أكو بي وعد وبي وعيد. إذا الله عز وجل يواعد العباد بجنة مثلا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يجب عليه الوفاء. لكن اذا اوعد بالنار، اذا اوعد واحد بالنار ما يجب عليه الوصايا، يجوز يعفو عنه ما يطبقها. نبه لجين، هذا مظهر من مظاهر الرحمة، لانه ليش قد يكون هالوعيد هو الله عز وجل ما عنده مصلحة ان يحط له واحد يشوي بجهنم، ما عنده مصلحة في الواقع، لكن هالوعيد يريد يأدب به الناس تتأدب حتى يرحم بعضها بعض. يعني لما يعد بجهنم حتى لا يصير سرقة لا يصير قتل لا يعتدي واحد من العباد على الواحد الآخر، لا هذا القصد. فإذا تحقق، إذا مثلا الوعيد وحده قدر يحقق هالمطلب، أكو داعي بعد الباري عز وجل يشيل للإنسان ويطبق عليه الوعيد؟ لا. ولهذا يقولون العلماء يجب على الله الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. هاي اثنين. ثلاثة، من رحمة الله بعباده ألا يعاجلهم بالعقوبة. يعني تشوف بالدنيا احنا لما جماعة عادي جماعة، تلا شوف لك واحد من اعدائك يجي يتبختر قدامك وكأن طاووس ويتحداك، ما تسكت عنه ابدا، ما تسكت عنه. واكو جماعة من الصبح يتبختر امام الله، ها غارق بالخمرة الى ذقنة وبالرذيلة وبالانحلال وبنكران ذات الله، وتشوف مع ذلك، مع هذا اللون من المعصية، مع هذا اللون من التحدي، الله عز وجل يكلله بالرحمة. الرحمة لا قاطع عنا رزقه ولا قاطع عنا العافية ولا قاطع عنا أي شيء من الرحمات. ليش؟ لأن إنما يعجل من يخاف الفوت. وين يروح يعني انت؟ تطلع انت وين تروح؟ مو هو هذا مسكين الواقع الانسان، هو مسكين يعني كيف؟ يعني متصور، ما ادري متصور يفلت من الله يعني وين؟ المجال وين؟ يعني وين؟ مو ذاك يقول للامام، يقول له سيدي انا عندي معاصي هوايه، قال له علمك شيء؟ قال له بلى. قال له إذا أردت تعصي فكر، إذا إجاك ملك الموت تقدر تخلص منه؟ قال له لا والله شيء ما أخلص منه. قال له زين، أسألك بعد سؤال آخر. قال له بلى. قال له إذا هبط بك المرض، أنت عندك قابلية على مقاومة المرض تقدر تخلص؟ قال له لا ما أقدر. قال له إذا قطع الله عنك الرزق تقدر تجبر الله على أن يعطيك رزق؟ قال له لا. قال له إذا تلقفتك زبانية مال جهنم تملك أنت أن تمتنع عنه؟ قال لا. قال لأني شوي بس فكر بين بطل، يعني حجمك عرف انت شنو، ها انت فد حجم، وين كان انت مغرور وكبرياء وخيلاء، بس اعرف حجمك شنو هو، الحجم مالك شنو هو، ها الواقع. هذا الانسان بكل حجمه تشوف الطرحة الميكروب البسيط اللي لما تجيب ميكروسكوب تخليه عليه يا الله ينشاف، الميكروب البسيط يطرحه للإنسان وخلالك يا هذا المملوء جبروت، المملوء خيلاء، المملوء كبرياء، تعال لي بذيك اللحظة شوف حالك شلون، شوف بيعد يا درجة من الضعف، يا درجة من ال يعني خرقة يقلبه الإنسان كيف أحب. ساعة الموت بهالدرجة من الذلة ينتظر الرحمة، عاين بوجه هذا وبوجه هذا وبوجه هذا. طيب إذن الله عز وجل يقول كتب على نفسه الرحمة، ما يعاجلكم بالعقوبة. بعد رأي رابع أن معنى قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة بالنسبة إلى الأمة ككل، يعني إحنا مو نقرب التاريخ، نقرب التاريخ جماعة مشخوا قردة، نقرب التاريخ جماعة مشخوا خنازير، نقرا جماعه جاءهم الغرق، نقرا جماعه بالتاريخ نعم صار بهم حرق او خشفت بهم الارض. الله عز وجل بالنسبه للامه ككل، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نبالجين كان هذه فرد ميزه رحم الله بها امه محمد بأن ما يعجل عليهم العذاب، يعني قدامهم، اذا انتقلوا منها الدنيا الجزاء امامهم، يعني هالفترة هذه في حال الدنيا الله لا يعذبهم. زين تمام، اكو حركات قد تصير تأديبية، قد يلقي احيانا الله عز وجل قد يسلط، احنا مثل ما اليهود الان مسلطين علينا يلعبون بنا، ها؟ طبعا لون من التأديب هذا، يعني هذه اليد المغلولة، مو والله يرحم بعض شعرائنا يقول صور معلومة مجهولة قسن في ليلة فصاحت ألمتني لطمت خدي يد مغلولة لو ذأت سوار لطمتني. نتيجة اليهود ها، وعلى 20 دولة مثلا يلعبون بنا اللعب، هذا لون من التسليط، لون من وأكد لك العار سيبقى في أعناقنا، يعني لا يمحى ما لم يمحى هؤلاء، لأن ذول أذلون بكل ضروب الذل، أذلون بكل أنواع الذل. مهابي رحاب القدس منذ ترنحت صرعى إلى زعقاتنا تتسمع، تصحو على نوء فتتلع جيدها، وتراه من خدع السحاب فتهطع 20 كفا حرة، ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع. النتيجة اللي شفتها الواقع، هذا لون من التأديب، أما العذاب بالمعنى الشامل لا، الله عز وجل رحم به الأمة. زين بعدين انتقلت الآية الكريمة، قالت ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني مصيركم افرض أخركم الله عز وجل ما عاجلكم بالعذاب، لكن الجمع راح يكون وين؟ راح يكون الجمع يوم القيامة لا ريب، إلى هذا اليوم الذي لا بد من حضوره، لا بد من أن يحضره الإنسان وينتهي إليه. إذا عندك أنت شوف تأكيد القرآن أن هذا اليوم لا ريب فيه، أنت لا تعترض ذهنك شبه، جاي يقول لك القرآن أن الشبه هي باهتة، شبه مو متينة، أنت شنو ليش تستغرب؟ ليش أنت تستغرب أن تبعث؟ لا لا تستغرب أن تبعث، لأن أنت كنت تراب والله عز وجل نقلك في هالمسيرة، طلعك بهالمسيرة من التراب للزراعة للأكل، سواك مادة منوية وصرت إنسان، لبشك الجسم وبعدين يعيدك كما بدأنا أول خلق نعيده. ليجمعنكم ليوم القيامة، شنو يوم القيامة؟ ليش عبر عنه؟ ليش سمي يوم القيامة؟ لأن الناس تقوم فيه خاشعة لله. أكو شيء القرآن الكريم به صور للقيامة، القرآن به صور مملوء رعب في تصوير للقيامة، باعتبار الإمام علي تلميذ القرآن الذي تأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاق القرآن. خنشوف صورة من الصور اللي يرويها الإمام عن يوم القيامة، يقول حتى إذا أزف النشور وتقضت الدهور وحان القدر المقدور أخرجهم من ضرائح القبور وأوجرة السباع وأوكار الطيور ومطارح المهالك سراعا إلى أمره مهطعين إلى معاده رعيلا صموتا قياما صفوفا ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي عليهم لبوس الاستكانة والذلة قد ظلت الحيل وانقطع الأمل وهوت الأفئدة كاظمة وخشعت الأصوات مهيمنة وأرعدت الأسماع لجبرة الداعي إلى فصل الخطاب. الصورة هاي الواقع، الصورة اللي مملوءة هول، الصورة التي تعرض فيها الظلامات، وتمر ابنة رسول الله فاطمة تعرض ظلامتها في عرصات القيامة. شنو الظلام اللي تعرضها؟ يقولون المفسرين تحمل على يديها قميص للحسين. يا قميص هذا، القميص اللي شلبوه مثل أمس واللي ظل الحسين معه عارية، هذا القميص اللي ما خلوا على جسد حتى هالقميص يمنع عن حرارة الرمضاء تخرجه الزهراء عرضة بين يدي الله عز وجل، وقد مزقته الرماح خرقته السيوف، رشقته النبال، اتعرض في قلب القيامة. انت تصور هذا القميص اللي كانت تنفذ من النبال الى جسد الحسين، سقط على وجهه، سقط وقد غطاه حطام السيوف والسهام. لان طبعا مثل يوم بعد الحسين مشجع متروك على وجه الارض. يقول الشريف الرضي لله ملقا على الرمضاء غربه فم الردى بين اقدام. ولذلك عز على عياله ان تضع جنبها على الارض. اصبح من الصعب عليها تقول له اني انام وانت على الرمضاء ملقى. الواقع نظرت اليه عياله يوم مرت به واطبقت عينيها على صورة ملؤها الاسى واللوع. خويا لم صابك يا خويا لصوب دمعي دمعي اسوع لك ناحل الطبعي احرم ما يجيش القاع ضلعي. شو وقت هي ذكرياتها الى ذكرياتها الى بالليالي بالليل بالليل. لان تعرف هالليلة هم وين؟ هالليلة بالقائم المائل جابوهم بهذا الطريق بين الكوفة والنجف. اوقفوا السبايا هناك ووضعوا الرؤوس امامها ورأس الحسين امام اخته زينب. اطالت النظر اليه. تصور هاي تهدأ الى الصباح ما ذاقت النوم. عيناها بوجه الحسين. اشوفك عفتنا بقاع الشلوى خوي بديرة غرب ما مروع لحقتك على ريح الخوع. احمى الله يعد. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.